اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. ففي مثل هذا اليوم الثامن من ربيع الثاني عام 232 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. وقد ترعرع الإمام العسكري في كنف والده الإمام الهادي، وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية. ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري مع والده الإمام الهادي عليه السلام بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد، فأقام فيها 13 عاما، وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية. وقد كان للإمام العسكري دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. في الثامن من ربيع الثاني عام 1339 للهجرة توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آية الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني. وقد ولد شيخ الشريعة الأصفهاني عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي أصفهان بدأ شوطه العلمي فيها، فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير أغا بزرق الطهراني والمرجع السيد عبد الهادي الشيرازي، وللشيخ فتح الله الأصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك. فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلاناً للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي وتحرير إيران من الاحتلال الروسي والعراق من الاحتلال البريطاني. ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الأصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور. وأخيرا وفي 23 من شهر آبان عام 1294 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1915 ميلادي، تم حل المجلس الوطني الإيراني الثالث بقرار من الملك القاجاري في إيران أحمد شاه آخر ملوك السلالة القاجارية. وجاء قرار الملك الإيراني بعد اجتماعه مع الوزراء المختارين لروسيا وبريطانيا وتلقي الأوامر منهم، إذ كانت بريطانيا وروسيا تسعيان لتحشيد إيران وزجها في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا، فأنزلت بريطانيا قواتها جنوب البلاد، فيما دخلت القوات الروسية من الشمال وتحركت صوب العاصمة طهران. وفي هذه الفترة قام عدد من نواب المجلس الوطني الإيراني بتشكيل لجنة الدفاع الوطني للوقوف بوجه الأطماع الاستعمارية والدفاع عن استقلال البلاد، إلا أن اللجنة لم تتمكن من تحريك أي ساكن بسبب ضعف الملك الإيراني. وأخيرا وعلى أثر انتصار الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، سحبت الأخيرة قواتها من الأراضي الإيرانية، فيما بقيت القوات البريطانية في إيران وقامت بتعيين حكومة عميلة لها في إيران لتنفيذ الأهداف الاستعمارية البريطانية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وذكريات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أعزائنا الحلوين، ندعو الله أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله. يا أصدقاء، من منكم يحب أن يكون كبيرا بسرعة؟
ولكن ماذا تعملون لو كبرتم بسرعة؟
حسنا يا حنان، كل شخص لديه إجابة، لكن أحد الإجابات التي سمعناها اليوم من أحد الأصدقاء كانت جميلة جدا، وهي
كان هذا الصديق يحب تقليد الكبار في كل شيء.
نعم، برأيكم يا أصدقاء هل هذا تصرف صحيح؟
طيب تعالوا معنا لنعرف ذلك.
أنا وأصدقائنا أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا هو في الحقيقة غير جيد وغير محبب،
وفيه أضرار كثيرة ونتائج غير مناسبة.
وكما عرفتم يا أصدقاء قبل قليل، هو موضوع تقليد بعض الصغار للكبار.
فبعض الصغار أحيانا يقلدون كبار السن في الكلام أو في لبس الملابس أو في بعض الحركات التي يقوم بها الآباء أحيانا.
نعم يا حنان، وأحيانا هناك أطفال يحاولون تقليد آبائهم في قيادة السيارة دون علم والده،
وفي هذا خطر كبير جدا يا جنان.
نعم، إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ كيف حالكم؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، خرج الأب ذات يوم من البيت، وقبل أن يخرج قال لأولاده:
يا أولادي.
نعم يا بابا.
اسمعوا جيدا، لا تفتحوا الباب لأحد غريب، ولا تلعبوا بالنار، ولا تنشغلوا عن قراءة دروسكم، لا تعبثوا بالأشياء الكهربائية، وحاولوا أن تهتموا بأنفسكم.
نعم يا
بابا. العبوا مع بعضكم لو أكملتم دروسكم.
نعم يا أبي.
سوف لن أتأخر عليكم أكثر من 3 أو 4 ساعات، أفهمتم؟
طيب يا بابا.
حاضر يا أبي.
اذهب وكن مطمئنا. نعم. يا بابا.
حسنا، مع السلامة. مع السلامة.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
أحبائي، بعد أن خرج الأب قال ضياء لأخوته:
ما رأيكم أن نصعد إلى السطح يا أولاد؟
ولماذا تريدون أن نصعد إلى السطح؟
حتى نقطف بعض الفواكه.
وكيف ستقطف بعض الفواكه يا ضياء؟
يا كريم، مثل ما يفعل أبي دائما.
تريد أن تتسلق السياج السطحي لكي تقطف بعض الفواكه من الأشجار العالية يا ضياء؟
نعم، أليست فكرة جيدة؟
لا أعتقد يا ضياء، ربما تعرض نفسك إلى الخطر.
نعم هذا صحيح.
لا تخافوا، هيا تعالوا معي وسوف تنظرون إلي فقط.
و
ولكن يدك قصيرة يا ضياء، وليست مثل يد أبي، كذلك فإن جسمه أطول من جسمك يا ضياء.
لو كانت الفواكه بعيدة ولا أستطيع أن أصل إليها، فيمكنني بواسطة العصا أن أهز الأغصان، وحينها سوف تتساقط الثمار.
أنت تجازف كثيرا.
نعم يا ضياء.
لا تكن جبانا يا كريم، أنت فقط سوف تنظر إلي ولن تفعل أي شيء. نذهب إذا.
هيا بنا هيا.
وهكذا يا أحبائي صعد الأخوة الثلاثة إلى سطح البيت، وبدأ ضياء بتسلق السياج حتى أصبح قريبا من إحدى الأغصان التي تحمل بعض الثمار، وكلما حاول أن يمد يده ليقطف شيئا لكنه لم يستطع.
ألم أقل لك إنك سوف لن تستطيع أن تقطف شيئا يا ضياء؟ لا تحاول أن تمد يدك أكثر، فسوف تسقط لو اقتربت أكثر من الشجرة.
أعطيني العصا يا سارة.
خذ هذه العصا يا ضياء، خذ وحاول أن تمد الشجرة بها. هيا هيا يا ضياء،
لا تفعل ذلك.
وديني العصا.
أخذها أخذها يا ضياء.
لا يا ضياء، لا تحاول أن تقترب أكثر، فربما ستسقط.
يا ضياء لا تقترب أكثر، لا تقترب يا ضياء.
حاضر حاضر يا ضياء،
انتبه يا ضياء انتبه.
حاضر يا ضياء.
أن يمسكني أحد.
انتبه يا ضياء
امسكني.
حاول، ألم أقل لك أن لا تقترب أكثر يا ضياء؟
هيا امسكني بقوة أكثر يا
ولد. حاول أن لا تفلت. هيا هيا تمسك بي، تمسك بي وحاول أن لا تفلت.
أرجوك تمسك بي بقوة.
تمسك بي يا ضياء.
لا تخافوا، لقد تمسكت بالسياج مرة أخرى. لا تخافوا.
هيا عد يا ضياء، لا نريد أي فواكه. هيا لقد أنت على وشك أن تسقط. هيا عد.
الحمد لله أمسكت بك في اللحظة المناسبة يا ضياء.
الحمد لله
الحمد لله.
أحبائي، بعد أن كاد ضياء يسقط من أعلى سياج السطح، عاتبه أخوه كريم وطلب منه أن ينزل من السطح ولا يكرر محاولة قطف الفواكه من السطح مرة أخرى. ولكن يا أحبائي، هل اكتفى ضياء بهذا الدرس؟ لا طبعا، فماذا فعل هذه المرة؟ تعالوا لنتابع معا ماذا حاول ضياء أن يفعله لكي يقلد الكبار بدون أن يعرف حجم الخطر الذي سيتعرض له.
كريم يا كريم.
نعم.
عندي فكرة.
لا تحاول أن تجرب معنا أي فكرة أخرى، قبل قليل كنت على وشك أن تسقط من السطح لولا إنني تمسكت بك بكل قوتي.
نعم نعم يا ضياء، أترك الأفكار وتعال نشاهد بعض البرامج في التلفزيون. هل نسيت ما قاله أبي؟ هيا ضياء هيا هيا تعال واجلس هنا، لا تحاول أن تجازف بأفكارك. هيا يا ضياء.
أرجوكم لا تخافوا، هذه المرة سوف لن أعرضكم للخطر، صدقوني.
ماذا تريد أن تفعل هذه المرة يا ضياء؟
سوف أخذكم في سفرة سياحية بسيارة أبي.
ماذا؟ ماذا تقول يا ضياء؟
لا 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 لا، سوف لن أحرك السيارة، فقط سوف نجلس بداخلها بدون أن أحركها.
إذا كانت هذه فكرتك فأنا موافق، لأني أحب الجلوس في سيارة أبي.
نعم نعم، أنا أيضا أحب الجلوس في سيارة أبي.
طيب.
إنها رائعة.
إذن اتفقنا.
نعم اتفقنا.
طيب هيا بنا. هيا
هيا بنا.
وفعلا يا أحبائي، خرج الأخوة وتوجهوا إلى الجراج لكي يركبوا في سيارة أبيهم.
وكيف سوف نصعد إلى السيارة وهي مقفلة؟
هذا صحيح، كيف سندخلها وهي مقفلة؟
وكيف لا تدخلون السيارة وضياء معكم؟
ماذا تقصد يا ضياء؟
أليست هذه المفاتيح مفاتيح السيارة؟
وكيف حصلت عليها؟
نعم كيف حصلت عليها؟
لقد كانت موجودة على الطاولة التي يضع أبي دائما أغراضه عليها.
هيا بنا هيا بسرعة لنركب السيارة قبل أن يأتي أبي. هيا بنا
هيا بنا هيا هيا،
سوف أخذكم إلى أحلى الأماكن.
ضياء.
نعم نعم،
هل تريد فعلا أن تقود السيارة؟
كيف سأقود السيارة وأنا لم أتعلم قيادتها لحد الآن يا سارة؟
ولكنك تقول سوف أخذكم إلى أحلى الأماكن.
أنا قلت سوف نجلس داخل السيارة فقط.
ضياء يريد أن يأخذنا إلى عالم الأحلام الخاص به.
هيا بنا هيا نركب السيارة. هيا
هيا.
أعزائي، ولما ركب الجميع السيارة كان ضياء يحاول أن يحرك السيارة يمينا ويسارا فقط بواسطة المقود، وكان يقول لأخوته: حاولوا أن تتصوروا أنكم فعلا تسيرون في سيارة أبي.
ولكن ماذا لو فعلا تحركت قليلا السيارة؟
نعم لكان جلوسنا داخل السيارة أجمل. كم يعجبني أن تتحرك السيارة قليلا.
لا لا يا ضياء، لا تحاول أن تحرك السيارة.
لا تخاف يا كريم، سوف أحركها قليلا.
لا يا ضياء انتبه يا ضياء.
لا تخاف،
ربما تصطدم السيارة بالحائط.
لا تخاف، أنا دائما كنت أنظر إلى أبي كيف يقود السيارة ولذلك فأنا أعرف طريقة تحريك السيارة جيدا.
لحظة لحظة من فضلكم، أنا سوف أنزل من السيارة.
لا تخافي يا سارة.
انتبه يا ضياء.
انتبه يا ضياء.
يا إلهي ماذا حصل
يا ضياء؟
السيارة انتبه.
هكذا يبدأ المحرك بالعمل.
انتبه يا ضياء.
شغلت السيارة.
انتبه يا ضياء. انتبه يا ضياء.
وفجأة أحباء الحلوين، لم يكن ضياء يعرف القيادة جيدا، ولذلك مجرد أنه حاول أن يحرك السيارة قليلا تحركت بسرعة بدون أن يسيطر ضياء عليها وارتطمت بالحائط.
يا للمصيبة يا للمصيبة.
ماذا سنقول لأبي؟ لقد اصطدمت السيارة.
يا إلهي
ماذا نفعل الآن يا ضياء؟
كيف سيخبر أبي بذلك؟
يا إلهي ماذا سنقول
له؟ وهكذا يا أحبائي ارتطمت السيارة بالحائط، وتعرض الأخوة ضياء ومؤمن وسارة تعرضوا إلى الخطر. والسبب يا أحبائي أن ضياء كان دائما يريد أن يقلد الكبار في بعض تصرفاتهم، لكنه في الأخير وقع في المشكلة ولم يستطع أن يخلص نفسه منها. نرجو يا أحبائي ألا تحاولوا في يوم من الأيام أن تقلدوا الكبار مثل ماما أو بابا في أعمالهم، لأن أعمال الكبار لا يستطيع أن يقوم بها الصغار. نتمنى أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصر،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
جميل يا أحبتنا أن نتعلم من الكبار وخاصة الأهل الكرام التصرفات الصحيحة والأمور المهمة في حياتنا،
ولكن برأيكم هل يجب تقليدهم؟
مثلا إذا رأيتم والدكم يقوم بإصلاح السيارة، وفي أحد الأيام سمعتم أن السيارة تعاني من مشكلة، هل يجوز وأنتم بهذا السن الصغير وبدون أي تجربة أن تقوموا بإصلاحها؟
طبعا لا.
أحسنتي،
لأن والدكم يعمل على أساس علم، أما أنتم فتقومون بالتقليد وهذا سيضركم بالتأكيد.
بالتأكيد. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنعام هشام من طهران. ألا إحنا نقلد علماء الأئمة، فهاي كلش جيد صحيح، فأشياء زينية إحنا من الأئمة نقلدها، بس ألا إحنا نريد نقلد أكبر منا، مثلا أمنا أبونا عندهم أشياء زينية، مثلا صلاتهم صوم، هاي ألا نأخذها منهم يدين الأشياء الزينة، فإن روحيتنا صحتنا كل زينة، بس ألا إحنا نريد مثلا ألا يشيلون فشي ثقيل، وإحنا نريد مثلهم نقلد على هاي الشغلة، فهم يلزمنا وجع ظهر ووجع رجلينات، فإحنا اللي نتأذاها. إحنا ما نقدر نقلد أي واحد اللي كان، لازم ندرك اللي إلمن لازم نقلد، ممثلين يا ذني الأشياء اللي ما يفيدنا للآخرة مالتنا، فإحنا لازم فشي ناخذه نقلل فشي اللي الدنيا هم الآخرة مالتنا يفيدنا. مرة من مرات مثلا أنا قلدت أمي مثلا على الصوم، صلاتها من وقت ما عدا صلاة قضى مثلا، صومها صوم الصوم، أخلاقها الطيبة، قلدتها هاي الشغلة واستفادتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أطلب منكم يا أحبتي أن تنتبهوا ولا تقلدوا الكبار في طريقة اللبس مثلا أو الأعمال المختلفة، وخاصة الأعمال التي تحتاج لخبرة ومعلومات الكبار،
ولكن لا بأس من المساعدة أحيانا إذا طلبوا منكم.
نعم، السبب في ذلك يا أصدقاء أن أجسامهم قادرة على التحمل أكثر،
فهم لديهم الخبرة والمعلومات.
نعم، وبينما أنتم لازلتم صغارا وأمامكم الوقت الكثير
حتى تستطيعوا إنجاز تلك الأعمال.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
أستاذ، لماذا يعطي الماء صوتا وهو في حالة الغليان؟ فأجاب التلميذ:
لأن الجراثيم تكون في حالة استغاثة وطلب للنجدة يا أستاذ.
طلبت المعلمة من التلاميذ رسم قطار، ثم بدأت تراقب عملهم إلى أن وصلت إلى تلميذ كسول لم يرسم شيئا، فلما سألته أين القطار أجابها:
لقد انطلق يا أستاذة.
أصدقائنا الأعزاء، كثير من الأصدقاء حاولوا تقليد الكبار، الأمر قد تسبب بالضرر على صحتهم، لذلك
تعالوا نقوم بالدراسة والتعلم والتمرن.
وبذلك يا أصدقاء سوف تصبحون أحسن رجال المستقبل، ومن يدري ربما قد تقومون بأعمال قد عجز الكبار عن صنعها.
وتذكروا دائما أن أئمتنا الأطهار عليهم السلام كانوا يقضون وقتهم في التعلم إلى أن يأتي الوقت المناسب ويصبحون قادرين على تقديم العلم، فقد قال الإمام علي عليه السلام: تعلموا العلم صغارا تسودوا كبارا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن نحلة العسل إذا لسعتكم تموت هي على الفور؟
هل تعلمون أنه في مدغشقر يستخدمون خيوط العناكب في حياكة الأقمشة؟
هل تعلمون يا أحبتي أن السلحفاة تعمر 150 سنة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان كان هناك رجل اسمه سامر، وكان رجلا غنيا لكنه كان متكبرا بخيلا يخاف الجميع لسوء خلقه. وبينما كان يسير ذات يوم في السوق اصطدم بحمال يحمل على ظهره جرة كبيرة مليئة بالصباغ، فاختل توازن الحمال وسقطت الجرة على الأرض فانكسرت وتناثر الصباغ على ثياب سامر. فلما رأى سامر ما حل بثوبه انهال ضربا على الحمال، والحمال المسكين يعتذر منه ويستغيث بالناس ولا أحد ينصره، فالكل يخاف سامر.
نعم يا أصدقائنا، لكن عندما سمع محمود صراخ الحمال وكان شابا كريما شجاعا يعمل في متجر والده، أسرع لنجدة الحمال وأمسك سامر بقوة وقال له: اتق الله، لا يحق لك أن تضرب أحدا بغير حق. فقال سامر لمحمود: ألا ترى يا أعمى، لقد أتلف هذا الأحمق ثوبي بالصباغ الذي كان يحمله. فقال محمود: حدث ذلك بدون قصد منه، وسيدفع لك ثمن الثوب فلا تضربه. ضحك سامر وقال: هل يستطيع هذا الحمال الفقير أن يدفع ثمن الثوب؟ إنه يساوي 100 دينار، 100 دينار ذهب.
سقط الحمال مغشيا عليه عندما سمع ذلك، فهو لا يملك حتى 10 دراهم فضية. وحاول الجميع أن يقنع سامر بأن يسامح الحمال ويرحم حاله، لكنه رفض سامر. فأسرع محمود إلى متجر والده وأحضر 100 دينار وأعطاها لسامر. فرح سامر لأن ثوبه لا يساوي هذا المبلغ، ولكن لما أراد أن ينصرف مسكه محمود بشدة وقال: قد قبضت الثمن وأريد ثوبي. فقال سامر مستغربا: حسنا، أذهب إلى البيت وأخلع الثوب وأرسله لك مع الخادم. ولكن محمود أمسك بثيابه وجره بقوة وقال: قد رفضت أن ترحم هذا المسكين، فاخلع ثوبي الآن.
نعم يا أصدقاء، وقف الجميع مع محمود، فاحتار سامر ماذا يفعل، فهو يريد المال لكنه لا يستطيع أن يخلع ثوبه أمام الناس. فنظر إلى محمود بحقد واحتقار وقال: حسنا، سأشتري الثوب 100 دينار.
ولم يقبل محمود وقال له: إما أن تعطيني ثوبي الآن أو تدفع ثمنه 200 دينار في الحال. فقد سامر عقله وأخذ يصيح: كيف تبيع ثوبا 200 دينار وقد اشتريته 100؟ وظل يرجو محمود أن يقبل 100 دينار ويتركه لينصرف. فقال محمود: إما أن تعطيني الثوب الآن أو تدفع قيمته 200 دينار أو تعتذر من الحمال، عندئذ سأسامحك.
ازدادت يا أصدقاء حيرة سامر البخيل، فهو جبان لا يستطيع أن يضرب محمود الشاب القوي ابن التاجر الكبير، كما أن الحاضرين سيشهدون بما حدث، وهو بخيل جدا ولا يمكن أن يدفع 200 دينار ثمنا للثوب. فلم يجد سامر بدا إلا أن يعتذر للحمال ويعطيه 10 دنانير تعويضا عن إهانته، وانصرف ذليلا ملطخ الثياب.
Thank you. أحبتنا تذكروا أن كل شيء يكون في وقته أجمل وأحلى.
نعم أحسنت يا حنان، وأهم شيء تعلمناه في حلقة اليوم هو أن لا نقلد الكبار في كل صغيرة وكبيرة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، ونضع كل شيء لأوانه
إن شاء الله وفي وقته المناسب.
نعم.
إذن أحبتي كنتم مع برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
والد المهدي ووريث الأنبياء.
يوم به الإسلام شعشع نوره بابن النبي العسكري الأمجدي، نال العلا والجود من آبائه، فنداه يجري جري بحر مزبدي.
يوم به الإسلام أشرق كوكبا، فمضى الظلام بجيشه المتقهقر. يوم به شاءت إرادة ربنا أن يملأ الآفاق نور العسكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أحبة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
حياكم الله بكل خير، ولكم تهنئة خاصة بمناسبة الذكرى السعيدة لمولد الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى إمامنا العسكري عليه السلام.
أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكريات بالخير والبركة والسرور، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى.
إمامنا الإمام الحسن العسكري هو الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولد كما قال أكثر المؤرخين أيها الإخوة أيتها الأخوات في شهر ربيع الآخر في عام 232 للهجرة النبوية الشريفة في المدينة المنورة بنور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ووالده الإمام المعصوم علي الهادي النقي عليه السلام، ووالدته المكرمة أم ولد تسمى حديث وقيل سوسن أو سليل من العارفات الصالحات.
نشأ الإمام أبو محمد العسكري الطاهر في بيت الهداية ومركز الإمامة الكبرى، ذلك البيت الرفيع المطهر، وقطع شوطا من حياته الشريفة مع أبيه الإمام الكريم النقي عليه السلام. لم يفارقه في حله وترحاله، وقد تجلت صورة صادقة لمثل جده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو امتداد الرسالة والإمامة والثمرة الطيبة من تلك الشجرة المباركة التي يتفيأ التاريخ والناس معا في ظلالها الوارفة.
وقد تجلت بركات هذه الشجرة الطيبة في سيرة إمامنا الزكي الحسن العسكري صلوات الله عليه قبل تسلمه مهام الإمامة وبعدها وعلى مدى السنوات الست التي نهض بأعباء ومسؤوليات الإمامة الإلهية.
مستمعينا الأفاضل، عن أبرز ما قام به الإمام عليه السلام يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ كميل شحرور الباحث الإسلامي من لبنان في الدقائق التالية، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه ككل أبائه من هذه السلسلة الطيبة الطاهرة وكل إليها حفظ الإسلام وحفظ الدين. في الحقيقة هناك بعد ما قبل شهادة الإمام الحسين وما بعد شهادة الإمام الحسين هناك دوران لأئمة عليهم السلام. ما قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام كان المقصود أن يوصل الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد شهادة الإمام الحسين لأن الأمة ضلت عن خط رسول الله كان لابد من أن يبعث فيها الحياة من جديد. فكان الحسين سلام الله عليه الذي بعث تعاليم رسول الله في الأمة من خلال دمه وشهادته. أصبح دور الأئمة بعد شهادة الإمام الحسين أن يربط الأمة بالحسين لما تمثل من مقام رسول الله ومبادئ رسول الله. ولذلك نجد أن الإمام بعد الإمام من زمن الإمام علي بن الحسين إلى زمن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه تجدهم الهدف أن يربطوا هذه الأمة بالحسين من خلال الدمعة وحضور المجالس، لأن ارتباط الأمة بالحسين هو ارتباط برسول الله وبعث لتعاليم رسول الله من الحرية والعدالة والمساواة وتحرير النفس من الطيب. لذلك عندما أتكلم عن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي ككل أبائه كان تحت رقابة النظام العام، سجن بفترة معينة وأجبر على أن يقيم في مكان قريب من مكان الحاكم، وأجبر أيضا أن يلاقي الحاكم في كل أسبوع مرة أو مرتين أحيانا حتى يوهم الأتباع بأن الإمام العسكري مع البلاط وهو يعني في البلاط الحاكم. الإمام سلام الله عليه كان حريصا أن يحفظ هذه الرسالة من خلال أن يحضر عندهم، بمعنى أن الإمام ليس مكلفا أن يقوم بثورة. الإمام الحسين قام بالثورة، الإمام العسكري مهمه أن يوضح للمسلمين تعاليم رسول الله من خلال دم الحسين عليه السلام، الهدف أن يحفظ هذه الرسالة العظمى من التشوه من التحريف، لأن أي رسالة تتعرض على مر الأيام والأزمان تتعرض لتحريف كبير، تتعرض لمشكلة كبيرة، تتعرض لتشوهات من خلال عقائد واردة أو من خلال مسائل يقوم بها بعض الناس ولكن أو شبهات. لكن الإمام عليه السلام في كل زمن كان يتصدى لهذه الشبهات وكان يبين للناس العقيدة الحقة، وكان له هذا الحضور في القلب. مثلا نذكر الإمام العسكري عندما كان يذهب إلى في كل اثنين وخميس إلى قصر المعتصم العباسي كانت الناس تقف يمينا وشمالا على الطريق فقط لتنظر إلى بهاء وجهه. يعني هذه العلاقة القلبية بين الناس والأئمة هي التي جعلت هؤلاء الظالمين يخافون هذا الخوف الشديد ويرتعبون من الأئمة ويضعونهم تحت رقابتهم. أئمتنا سلام الله عليهم نور من نور، هدفهم واحد، تعدلت الأدوار والهدف حفظ الرسالة، ربط الأمة لتعاليم رسول الله من خلال ربطها بشهادة الحسين سلام الله تعالى عليه، وجعلنا وإياكم ممن يمشون على نهج الإمام العسكري عليه السلام.
نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لفضيلة الشيخ كميل شحرور الباحث الإسلامي من لبنان على مساهمته الطيبة في حلقة اليوم من برنامجكم أعلام الهدى. تتابعون هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومباركين بهذه الذكرى.
إمام بليل الدجى مقمير، بنور الهدى باسم مزهير، هو العسكري سليل الكرام، سني المحيى الضياء الأطهر. إمام بليل الدجى مقمير، بنور الهدى باسم مزهير، هو العسكري سليل الكرام، سني المحيى الضياء الأطهر.
قد قلت يا شمس الصباح تكوري، فلقد زهى في الأفق نور العسكري، قرم به من نور آل محمد، قبس ينير الدرب للمتحير.
نعم مستمعينا الأفاضل، أما الآن نتوقف بإزاء تعريف الإمام العسكري عليه السلام بخليفته من بعده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في ظل الأوضاع الصعبة التي كانت للإمام الهمام الحسن الطاهر العسكري، واجه سلام الله عليه مهمة على درجة كبيرة من الحساسية، حيث كان عليه السلام أن يخفي بالكامل أمر الولادة عن أعين السلطات العباسية الظالمة للحيلولة، بذلك دون اهتدائهم إلى وجوده الشريف وولادته الميمونة ومكانه، حتى لو عرفوا إجمالا بوقوعها، وذلك حفظا للوليد من مساعي الإبادة العباسية المتربصة به، ولذلك حرص على إخفاء تلك الولادة.
نعم مستمعينا، كما نلاحظ أوامره المشددة لكل من أطلعه على خبر الولادة السعيد من أرحامه والخواص من محبيه وشيعته بكتمان الخبر بالكامل، فهو يقول مثلا لأحمد بن إسحاق: ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا ومن جميع الناس مكتوما. ومن جهة أخرى مستمعينا، استطاع الإمام الزكي عليه السلام وفي ظل تلك الأوضاع الصعبة وحملات التفتيش العباسية المتواصلة أن يثبت خبر ولادة ولده خاتم الأوصياء المهدي الموعود بما لا يقبل الشك، إثباتا لوجوده ثم إمامته. فكان لابد من شهود على ذلك يطلعهم على الأمر لكي ينقلوا شهاداتهم فيما بعد ويسجلها التاريخ للأجيال اللاحقة. ولذلك قام عليه السلام بإخبار عدد من محبيه والخواص بالأمر وعرض الوليد عليهم بعد مضي 3 أيام من ولادته، كما عرضه على 40 من وجوه وخلص أصحابه بعد مضي بضع سنين. والإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يومئذ غلام صغير، وأخبرهم بأنه الإمام من بعده. بالإضافة إلى كل ذلك، كان عليه السلام يعرض ولده المهدي على بعض أصحابه فرادى بين الحين والآخر، ويظهر لهم منه من الكرامات بحيث يجعلهم على يقين من وجوده الشريف المطهر.
من جهة أخرى مستمعين الأفاضل، واجهت الإمام العسكري عليه السلام مهمة التمهيد لغيبة ولده المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتعويد المؤمنين على التعامل غير المباشر مع الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد قام بهذه المهمة عبر سلسلة من الإجراءات كإخبارهم بغيبته لاحقا وأمرهم بالرجوع إلى سفيره العام عثمان بن سعيد المرتبط به. ومن الإجراءات الأخرى في هذا المجال تأكيد الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى عليهم السلام على استخدام أسلوب الاحتجاب والتعامل مع المؤمنين بصورة غير مباشرة، تعويدا لهم على مرحلة غيبة ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
كوكب النور
نجم الهدى نور سبحان من صور مرحسن الهادي.
ولولاك لارتاب الأنام براهب نصوب إذا استسقى عليها الرواجس. وأظهرت ما أخفاه من عظم مرسل فبانت لدى الناس الأمور اللوابس. بوجهك يستسقى الغمام وللعدا بحبسك عنها الله للقطر حابس.
نعم مستمعينا الأفاضل، هذه الأبيات تشير إلى حادثة وقعت في عهد إمامة مولانا الإمام العسكري، حفظ فيها عليه السلام إيمان الناس بالإسلام من خلال كشفه لشبهة خطيرة. فقد ذكر المؤرخون كالسيد قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج أنه قحط الناس أنذاك بسر من رأى قحطا شديدا، فأمر المعتمد العباسي بخروج الناس إلى الاستسقاء، فخرجوا 3 أيام يستسقون ويدعون فلم يسقوا، فخرج الجاثليق من علماء النصارى في اليوم الرابع إلى الصحراء، وخرج معه النصارى والرهبان، وكان فيهم راهب، كلما مد يده إلى السماء ورفعها هطلت بالمطر.
ثم خرجوا في اليوم الثاني ودعا الراهب كاليوم السابق فهطلت السماء بالمطر مرة ثانية، وسقوا سقيا شديدا حتى استعفوا، فعجب الناس من ذلك وداخلهم الشك، وصفى بعضهم إلى النصرانية. فأنفذ المعتمد العباسي إلى صالح بن وصيف أن أخرج أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام من السجن وأتني به. ولما حضر الإمام عند المعتمد قال له أدرك أمة محمد فيما لحق في هذه النازلة. فقال الإمام أبو محمد العسكري الطاهر عليه السلام دعهم يخرجون غدا اليوم الثالث. قال المعتمد قد استغنى الناس من المطر واستكفوا فما فائدة خروجهم. قال الإمام 11 لأزيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه من هذه الورطة التي أفسدوا فيها عقولا ضعيفة.
فأمر المعتمد العباسي الجاثليق والرهبان أن يخرجوا أيضا في اليوم الثالث على جاري عادتهم وأن يخرجوا الناس، فخرج النصارى وخرج لهم الإمام الهمام عليه السلام ومعه خلق كثير، فوقف النصارى يستسقون إلا ذلك الراهب مد يديه رافعا لهما إلى السماء، ورفعت النصارى والرهبان أيديهم فغيمت السماء في الوقت ونزل المطر.
فأمر الإمام الحسن العسكري مستمعين القبض على يد الراهب وأخذ ما فيها، فإذا بين أصابعها عظم آدمي، فأخذه عليه السلام ولفه في خرقة وقال استسقي، فانكشف السحاب وانقشع الغيم وطلعت الشمس. فعجب الناس من ذلك وقال المعتمد ما هذا يا أبا محمد؟ فقال عليه السلام عظم نبي من أنبياء الله عز وجل ظفر به هؤلاء من بعض فنون الأنبياء، وما كشف نبي عن عظم تحت السماء إلا هطلت بالمطر، واستحسنوا ذلك فامتحنوه فوجدوه كما قال.
أجل بهذا العمل المبارك للإمام عليه السلام زال الشك وزالت الشبهة عن الناس.
مستمعين الأحبة في كل مكان، ومسك ختام برنامج اليوم قبس من أقوال وهدي الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
قال عليه السلام من التواضع السلام على من تمر به والجلوس دون شرف المجلس.
الغضب مفتاح الشر.
ومن أقوال الإمام العسكري عليه السلام أقل الناس راحة الحقود.
ويقول عليه السلام قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه.
و وأخيرا قال عليه السلام: ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نجدد لحضراتكم أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مولد الإمام الزكي العسكري عليه السلام.
حياكم الله ودمتم موفقين سالمين. على مرفأ الختام مرة أخرى أبارك لكم هذه الذكرى العطرة، أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكريات بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
تحية لكم طيبة، نلتقيكم وحلقة أخرى جديدة من أعلام الهدى.
حياكم الله، إلى اللقاء.